ليقوم جالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
هذه زينب هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال. يا حسين حاد ضعون عزم على الشيء ومن الصبح دنا ننوق المهازي. يا حسين اني ما اشوف غير جبال الهموم تتراد فوق بالي يا خويا مثل الغيوم. ومن حنة الأيتام صرت بحال مشوم وإحنا حرم تدرون ما نسلك بلك فيه. محمل سكينة لا تزلزل من يجيله ولا طاح من عدنا طفل ياهو يشيله. وحاد الضعن تروي عني بر غليله وهالبر لك فرمات قطع للرجاج. يردون نسافر يا بعد اهلي ونخليك يا ليت من قبل السفر نقعد نواريك. هذا الفراق وين يا ابن امي نلاقيك. لا تقول خلتني العزيزة بغير تغسيل. لا تقول عني سافر وما ودعوني شالوا خواتي ولا القبر ما شيعوني. يا ليتهم وياك بالبر يتركوني ولا روح حسرا يسرى فوق المهازي.
إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا وإمامنا زين العابدين عليه السلام: وأما حق رعيتك بملك النكاح فأن تعلم بأن الله قد جعلها سكنا ومستراحا وأنسا وواقية. القسم الرابع من الأقسام التي تحدث عنها الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في رسالة الحقوق هو حقوق الغير. فقد تكلم الإمام عليه السلام في القسم الأول عن حق الله والنفس، ثم أردف ذلك بالحديث حول حقوق الجوارح، ثم تحدث عن حقوق الأفعال، ثم شرع في بيان حقوق الغير. وأول هذه الحقوق التي عرضها الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه حق الزوجة على زوجها، فقال عليه السلام: وأما حق رعيتك بملك النكاح فأن تعلم بأن الله جعلها سكنا ومستراحا وأنسا وواقية. الإمام عليه السلام في هذا النص عبر عن العلاقة بين الزوج وزوجته بأنها علاقة الراعي والرعية. علاقة الزوجية الإمام عليه السلام يصورها بأنها من قبيل علاقة الراعي والرعية، لذلك عبر عن الزوجة بأنها رعية، قال: وأما حق رعيتك. وهذه هي نظرة الإسلام، نظرة الإسلام للعلاقة الزوجية بأنها علاقة الراعي والرعية، فالزوج بمثابة الراعي والزوجة بمثابة الرعية، لذلك أوجب عليه حق النفقة عليها، وأوجب عليه أن يسكنها السكن المناسب لشأنها، وأوجب عليه أن يتحفظ على صيانتها ورعايتها، مما يعني بأن الإسلام ينظر إلى العلاقة بين الزوج والزوجة كعلاقة الراعي والرعية، فالزوج بمثابة الراعي والزوجة بمثابة الرعية التي ينبغي أن تحفظ وينبغي أن تصان وينبغي أن تراعى. النقطة التي ركز عليها الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في هذا النص، ركز الإمام عليه السلام على منشأ اعتبار العلاقة الزوجية من قبيل علاقة الراعي والرعية، فقال: وأما حق رعيتك بملك النكاح. حتى تتضح لك المسألة لا بد من إيضاح هذين الجانبين أو هاتين المفردتين. المفردة الأولى مفردة النكاح ماذا تعني؟ مفردة الثانية مفردة الملكية ماذا تعني؟ مفردة النكاح بحسب الإصطلاح الشرعي وبحسب الاستعمالات القرآنية تطلق على معنيين: المعنى الأول عقد الزوجية، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يحمل المفسرون مفردة النكاح في هذه الآية على عقد الزوجية، يقولون المراد فانكحوا ما طاب لكم، مراد من النكاح المأمور به إنشاء عقد الزوجية، هذا معنى. المعنى الآخر من معاني مفردة النكاح المقاربة الشرعية، فإن طلقها الآية المباركة فلا تحل لزوج، على كل حال مضمون الآية، فلا تحل لزوج بعد حتى تنكح زوجا غيره، هذا نص الآية، حتى تنكح زوجا غيره. يقولون هنا المراد من النكاح، المراد منه المقاربة الشرعية، لأن المطلق على نحو البينونة، المطلق طلاقا بائنا، لا يجوز لزوجها أن يرجع إليها إلا بعد أن يقاربها شخص آخر بعد تحقق المقاربة الشرعية. فحتى تنكح زوجا غيره يعني حتى تقارب زوجا غيره، مراد من النكاح المقاربة الشرعية. إذن لفظ النكاح يطلق على معنيين بحسب استعمالات القرآن، معنى الأول عقد الزوجية، والمعنى الثاني المقاربة الشرعية. هذا ما يعود إلى المفردة الأولى. المفردة الثانية التي استخدمها الإمام زين العابدين عليه السلام استخدم مفردة الملكية، قال: وأما حق رعيتك بملك النكاح. مراد من الملك ماذا؟ ملك النكاح شنو المقصود منه؟ ملك أو الملكية عبارة عن السلطنة، يقال فلان ملك يعني صاحب سلطنة، مراد من الملكية السلطنة. هذه الملكية تكون على أنحاء ثلاث. نحو الأول من أنحاء الملكية ملكية التي يعبر عنها بالملكية الحقيقية. الملكية الحقيقية يراد بها سلطنة المالك على المملوك إيجاداً وإعداماً إحداثاً وإبقاءاً. إذا كانت للمالك سلطنة على المملوك بحيث يوجده يعدمه يحدثه يبقيه، هذا النوع من السلطنة يعبر عنه بالملكية الحقيقية، وليس هذا النوع من السلطنة ثابتاً إلا لله سبحانه وتعالى. ملكية الحقيقية بمعنى السلطنة على المملوك إيجاداً وإعداماً وإحداثاً وإبقاءاً ليست لغير الله سبحانه وتعالى. هذا قسم. قسم الآخر من الملكية ملكية التي يعبر عنها بالملكية الذاتية. ملكية الذاتية يفسرها الفقهاء بأنها ملكية الإنسان لنفسه ولعمله ولذمته. ملكية الإنسان لنفسه لأعضائه لجوارحه، إنسان يتملك أعضاءه. الآن مثلا يقول الفقهاء: لو أراد الإنسان أن يبيع إحدى كليتيه مثلا، يقول يجوز له أن يبيع إذا لم يكن في ذلك مضرة عليه، إذا لم يلزم منه الضرار يجوز له أن يبيع إحدى كليتيه كما هو رأي أغلب الفقهاء. زين، يبيع إحدى كليتيه يعني هو يمتلك الكلية حتى يبيعها، ولا بيع إلا في ملك، هو يمتلك كليته حتى يبيعها؟ يقولون نعم، يمتلك الكلية ملكية ذاتية. إنسان يمتلك أعضاءه ويمتلك جوارحه ملكية ذاتية، ويمتلك عمله أيضا، عمل الإنسان. افترض إنسان يؤلف كتابا مثلا، أو شاعر ينشئ قصيدة مثلا، هذا عمل، هذا العمل يملكه الإنسان، يجوز له أن يبيعه أن يتصرف فيه. ملكيته لعمله يعبر عنها بأنها ملكية ذاتية. كذلك ملكيته لذمته. وأنت الآن تقصد إنسان معين، تقول له: والله أريد منك أدين 1000 ريال، 1000 ريال في ذمتي، شلون جاز لك التصرف في ذمتك حيث تجعل 1000 ريال على الذمة؟ لأنك تمتلك ذمتك، لذلك يجوز لك أن تتصرف فيها. إذن الإنسان له سلطنة على نفسه بحدودها، وله سلطنة على عمله، وله سلطنة على ذمته. هذه السلطنة يعبر عنها بالملكية الذاتية. هذا قسم ثاني. القسم الثالث من أقسام الملكية الملكية الاعتبارية، وهي السلطنة التي تكون للإنسان باعتبار الشارع أو العقلاء. مثلا الآن أنت تذهب إلى السوق، تدفع شيء من المال، تستلم عين معينة، تتصرف في هذه العين، تبيعها، تهبها، تهديها مثلا، تتصرف فيها بأي نحو من أنحاء التصرف. خب، شلون هذا العين، هذه العين كيف انتقلت من ملك غيرك إلى ملكك وصارت لك سلطنة عليها؟ لأن الشارع اعتبر لك ملكية، لأن العقلاء اعتبروا لك الملكية. فهذه السلطنة التي تكون للإنسان على الأعيان إنما هي بجعل الشارع، باعتبار الشارع، باعتبار العقلاء. وإلا لو لم يعتبر الشارع لك الملكية أو العقلاء لا تكون لك ملكية على شيء من الأشياء. إذن الملكية على أقسام ثلاثة: ملكية حقيقية وهي ملكية الله سبحانه وتعالى، وملكية ذاتية ويراد بها سلطنة الإنسان على نفسه، على عمله، على ذمته، وملكية اعتبارية وهي الملكية التي يعتبرها الشارع المقدس أو العقلاء للإنسان، فتكون للإنسان سلطنة من خلال اعتبار الشارع والعقلاء. نرجع إلى كلام الإمام زين العابدين عليه السلام. إمام عندما يقول: وأما حق رعيتك بملك النكاح، ويعبر عن الزوجة بأنها رعية، وبأن العلاقة بين الزوج وبين الزوجة هي علاقة الراعي والرعية، منشأ هذه العلاقة ما هو؟ لما صارت العلاقة بين الزوجين علاقة الراعي والرعية؟ الإمام يقول: منشأها ملك النكاح. ملك النكاح يعني ماذا؟ النكاح هنا بالمعنى الثاني الذي بيناه، وهو المقاربة. ملكية هنا ملكية اعتبارية، يعني الشارع جعل للزوج سلطنة على حق المقاربة، ولولا أن الشارع جعل للزوج سلطنة ما كان له الحق، ما كانت له سلطنة أن يقارب زوجته. فحق المقاربة يمتلكه الإنسان ملكية اعتبارية شرعية. هذه الملكية الاعتبارية الشرعية للنكاح للمقاربة صارت منشأ لأن تكون العلاقة بين الزوج وزوجته علاقة الراعي والرعية. يعني الإسلام يقول: بعد أن جعلت لك السلطنة وبعد أن أعطيتك الملكية على زوجتك على مقاربتها، في المقابل جعلتها لك بمثابة الرعية وأنت بمثابة الراعي، فأنت مسؤول عنها، مسؤول عن صيانتها، مسؤول عن نفقتها، مسؤول عن سكناها، مسؤول عن حفظها، لأنني أعطيتك ملكية على نكاحها وأعطيتك السلطنة على مقاربتها، لذلك جعلتها بمثابة الراعي وأنت بمثابة الرعية وأنت بمثابة الراعي. من هنا نشأت علاقة الراعي والرعية بين الزوج وزوجته، فيبقى الزوج راعٍ والزوجة بمثابة الرعية. من هنا يجب عليه كما ذكرنا في صدر المجلس الإنفاق عليها، توفير السكن لها، مراعاة مشاعرها، مراعاة أحاسيسها، الإحسان إليها. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قريب من هذا المعنى، قال: رحم الله عبداً أحسن فيما بينه وبين زوجته لأنه قد ملك ناصيتها، أو فإنه قد ملك ناصيتها. بعد أن جعل الشارع للإنسان ملكية على زوجته طلب منه أن يحسن لها لأنه بمثابة الراعي لهذه الزوجة. من هنا نشأت حقوق الزوجة على زوجها، نشأت من هذا اللحاظ، لحاظ الملكية الاعتبارية التي جعلها الشارع للإنسان. لكن في بعض الأحيان قد لا يستطيع الزوج صيانة زوجته، ولا يستطيع الزوج الدفاع عن زوجته، ولا يستطيع الزوج أن يبعد الأذى عن زوجته. يقول الشاعر: قيدته وصية من أخيه. علي بن أبي طالب ضربت زوجته الزهراء أمام عينيه، وكسر ضلعها وأسقط جنينها، مع ذلك علي ما تحرك من مكانه. بعض الأشخاص يقول خب لما علي لم يتحرك؟ هذا عند الأشخاص العاديين لا يتصور، إنسان العادي لا يتحمل أن تؤذى زوجته أمام عيناه وهو لا يتصرف، فكيف بعلي بن أبي طالب؟ هي المسألة مسألة تخطيط إلهي، كان هنالك مخطط إلهي كامل أن تتحقق ظلامة الزهراء وأن تتحقق مظلومية الزهراء حتى تبقى الزهراء حدا فاصل بين الحق والباطل، حتى تبقى الزهراء تفضح من غصب الخلافة من علي بن أبي طالب إلى يوم القيامة. لولا ظلامة الزهراء وما جرى على الزهراء لضاعت الكثير من الأوراق وتبعثرت الكثير من الأوراق، ولكن بقي الحق واضحا ببركة ظلامة الزهراء ومأساة الزهراء. لذلك كان مصيبة الزهراء لا بد أن تتحقق، مأساة الزهراء لا بد أن تتحقق، وما كان لعلي أن يحول دون تحقق تلك المأساة الفادحة. لذلك أوصاه رسول الله بالصبر، وتعهد علي بأن يصبر، وفعلا هجموا على الزهراء وعلي ينظر ماذا يجري على تلك الوديعة المقدسة. قيدته وصية من أخيه، حملته ما ليس بالمقدور، دخلوا الدار وهي حسرة، دخلوا الدار وهي حسرة بمرأ من علي ذاك الأبي الغيور، واستداروا بغيا على أسد الله، فأضحى يقاد قود الأسير، دخلوا على علي ووضعوا الحبل الأسود في عنقه، قيدوه بحمائل سيفه واستخرجوه من الدار وهو ينادي: وا حمزة، ولا حمزة لي اليوم، وا جعفر، ولا جعفر لي اليوم. أفاقت الزهراء: يا ثب أين علي؟ قالت: سيدتي لقد أخذوه ملببا وقيدا. فقامت الزهراء والحسن عن يمينها والحسين عن يسارها، وخرج وقد وضعت يدا على صدرها، واليد الأخرى على ضلعها، وهي تنادي: خل ابن عمي أو لا أكشف بالدعاء رأسي، وأشكو للإله شجوني. Father.
سمعها أمير المؤمنين، التفت إلى سلمان، نادى سلمان: أدرك أمة محمد قبل أن ترفع الزهراء بيديها عليهم من الدعاء. أقبل إليها سلمان، قال: سيدتي مولاتي، يقول لك مولاي أمير المؤمنين بأن أباك بعث رحمة، فلا تكوني على القوم نقمة. نادت: يا سلمان، كسروا ضلعه فصبوا، أسقطوني جنيني فصبر، لطموا خدي وعيني فصبر، ولكن يريدون قتل علي. ما على ذلك من صابر، لتلومني ضلع انكسر بالباب قوة، لتلومني ضلع انكسر بالباب قوة. ما قصروا بينا عديمين المروة، جنك ما تدري هل عبد بيا سوى سوى. يا زهرة سقطني المحسن وخلى الجسد نحلة، جسم انتحل من ضربة مسمار صدري، واللطمة عيوني شمل الحسن يصرخ راح ابونا غصبا علي اطلعين وخاف يذبحونا. وتتيت مولادي عقب فارس الفرس، ظليت دافع
المستودع فيها. فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه، والمستشهدين تحت لوائه. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اجعلنا في هذه الليالي الشريفة من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.